إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الاثنين الماضي من الحديث عن قيام الليل وقضاء قيام الليل، واليوم بإذن الله تعالى حديثنا يدور حول قيام رمضان وصلاة الضحى. وترتيبنا أو شرحنا بالترتيب لكتاب فقه السنة يعطيك إما فكرة مجملة إن كنت ممن يحضرون الدروس هكذا دون ضبط أو ضبط هذا العلم بالكتابة، فتعطيك فكرة عامة عن الفقه وتضبط عباداتك وبعض معاملاتك، وإن كنت طالب علم فقد خطوت خطوة في طلب علم الفقه الذي هو عماد علوم الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والفقه كما تعلمون يوسع المدارك ويعمق الفهم ويزيد الذكاء ويضبط العبادات والمعاملات ويجعلك على الجاد. فاجتهدوا إخوتي الكرام لنتعاون معا على إتمام دراسة الفقه من أول الكتاب إلى آخره، حتى نكون قد أتممنا علما من العلوم أو قراءة علم من العلوم. ويوم الاثنين إن شاء الله تعالى غدا سيكون شرح العقيدة الطحوية، يبقى يوم فقه ويوم عقيدة حتى يتسنى لنا سرعة الانتهاء من هذين الكتابين الكبيرين العظيمين. ولا شك أن الذي يتم معنا هذين الكتابين يكون قد يعني خطى خطوة واسعة على طريق طلب العلم. أما قيام رمضان فهو مشروع، ويسميها البعض بصلاة التراويح، ذلك لأن الإمام والمأمومون يروحون بين الركعات، فيصلي ركعتين ويستريح ويصلي ركعتين ويستريح، فسميت بذلك صلاة التراويح، وهي سنة للرجال والنساء على السواء، سنة للرجال والنساء على السواء. ووقت الأداء من بعد صلاة العشاء، وقت أدائها من بعد صلاة العشاء كقيام الليل، فإن قيام الليل وإن كان الليل يدخل بغروب الشمس إلا أن صلاة قيام الليل تبدأ بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وتؤدى هذه الصلاة قيام رمضان أو صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين،
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فالقيام قبل الوتر، ويجوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الأفضل. يجوز أن تؤدى صلاة قيام رمضان بعد صلاة الوتر، والأفضل قبله. لماذا؟ هذا في حق من نام بعد العشاء وخشي أن يؤذن عليه الفجر ولم يصلي شيئا من الليل، فله أن يوتر وينام، ذلك الحازم. فإذا ما قام من الليل صلى ما شاء ولا ينقض الوتر ولا يعيده. فبذلك قال أنه من أدى قيام ليل رمضان بعد صلاة الوتر فهذا خلاف الأفضل، ويستمر وقت قيام الليل في رمضان إلى آخر الليل. وآخر الليل متى؟ ببزوغ الفجر الصادق. روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة. كان يرغب في القيام دون أن يأمر فيه بعزيمة، أي يلزم الناس بالأخذ فيه بالعزيمة كأنه واجب أو فريضة وتاركه آثم. لا، بل إن قيام رمضان هو من السنن التي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها ورغب فيها. فقال في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا واحتسابا أي للأجر والثواب عند الله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. ورووا يعني الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير، أي صلى قيام رمضان في المسجد فصلى بصلاته، يعني الناس صلوا وراه، اصطفوا خلفه وصلوا خلفه كثير. ثم صلى من القابلة تاني يوم برضو صلى قيام الليل في المسجد وصلى ناس كثر بصلاته حتى ملأوا المسجد. ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة، جم بقى بكروا في الليلة الثالثة، قالوا ده النبي صلى أول ليلة وتاني ليلة، يبقى إيه الأمر على الاستمرار. فجاءوا في الليلة الثالثة مجتمعين متأهبين مستعدين للقيام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم. فلما أصبح أي لما خرج لصلاة الصبح قال قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، أي تصبح هذه الصلاة فريضة، إن الله تعالى يحدث من أمره ما شاء ويأمر بما شاء وينسخ ما شاء سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على الأمة لم يداوم على صلاتها في المسجد فيصلي الناس بصلاته فتفرض عليهم، وذلك بيان واضح على أن قيام الليل ليس بفريضة. عدد ركعات قيام ليل رمضان، روى الجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم. وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه أي عن جابر أيضا قال جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كان مني الليلة شيء، يعني في رمضان، يعني في رمضان. قال وما ذاك يا أبي؟ إيه اللي حصل؟ قال نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، فصليت بهن 8 ركعات وأوترت، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا. أي أن أبي بن كعب نسوة الدار عنده من زوجة وأم وأخت وبنات وبنات عم وبنات خال إلى آخره، وامرأة عم وامرأة خال، كل من في الدار دار أبي بن كعب من أقاربه وذويه. قالوا له: نحن لا نحسن قراءة القرآن ولا نحفظ كثيرا من القرآن، ونريد أن نصلي في ليالي رمضان بكثير من آيات القرآن الكريم، أفلا تصلي بنا؟ فاستحسن الأمر وصلى به. فلما فعل الذي فعل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما كان منه، أيستمر عليه أم لا، أفعل خيرا أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متبسما، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سمع منه وتبسم ولم يعلق، بمعنى أنه إيه؟ رضي. قال: فكانت سنة الرضا، أي رضي صلى الله عليه وسلم من أبي ما صنع. وهذا يبين أن أبي صلى هذه الركعات على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن صنعه. هذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم ركعة؟ 8 ركعات والوتر، سواء الوتر بقى ركعتين وركعة أو 3 ركعات بتشهد واحد. فهذا هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه شيء غير ذلك. وصح أن الناس، خد بالك بقى من اللي جاي، وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي 20 ركعة. هذه الكلمة توقف عندها الشيخ الألباني وراجعها وبين أنه لم يصح عن عثمان بن عفان هذا الأمر، إنما الذي ورد ورد عن علي وعمر، هذه واحدة. الثانية: جميع الأسانيد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أمره للناس أن يصلوا 20 ركعة كلها معلولة، كل الأسانيد إلى عمر وعلي بأنهما أمر الناس أن يصلوا 20 ركعة، الأسانيد إيه؟ معلولة ولا يصح منها سند. يقول: وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود، يعني الظاهري. قال الترمذي: وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر، شوف صيغة التضعيف، على ما روي عن عمر، لأن المروي عنه الأسناد إليه فيه علل، وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال، يعني الشافعي: هكذا أدركت الناس بمكة يصلون 20 ركعة. فعل الناس هنا رجع لإيه؟ رأوا أن 8 ركعات مع تطويل القراءة فيه مشقة، فكانوا يصلون بالمئين، بالمئتين آية يعني في 8 ركعات دول، وكانوا يختمون سورة البقرة في 8 ركعات، يعني يقرأوا 40.5 تقريبا، 2.5 أو 3 أجزاء في القيام كل ليلة، فكان في هذا مشقة على الناس. فقالوا: لو أن كثرنا الركعات وأبقينا على عدد الآيات، يعني يكون ذلك تيسيرا على الناس، ولم يكن في ذلك منهم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ظنوا أن سنة النبي أن يكثر الإيه؟ القراءة، ويطيل الإيه؟ القراءة، فلا يضر مع ذلك عدد الإيه؟ الركعات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن خير القيام طول القنوت. طول القنوت يعني إيه؟ طول القراءة، هذا أفضل في للقيام، إن القراءة تبقى أطول. وكثرة السجود أفضل أيضا من جانب آخر، لقوله للصحابي الجليل لما قدم له طهوره ونعله فقال: سلمي، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فقال الفقهاء: طول القراءة مطلوب وكثرة السجود مطلوب، فلو جمعنا بين الأمرين فصلى الناس 20 ركعة، يعني بخلاف الوتر، فأبقوا على طول القنوت، وأكثر من السجود فيكون قد جمع بين الخيرين. هذا من قبيل الرأي، هذا من قبيل الإيه؟ الرأي. ولم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى بعض العلماء أن المسنون 11 ركعة بالوتر والباقي مستحب. قال الكمال بن الهمام: الدليل يقتضي أن تكون السنة من 20 ما فعله صلى الله عليه وسلم. السنة من 20 اللي هي كم ركعة بقى؟ 8 ركعات، هي دي السنة. الزيادة يبقى ده من باب المستحبات التي فعلها الناس واجتمعوا عليه. قال: ثم تركه خشية أن يكتب عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 20 وبعدين راح ترك 20 خلاهم 8 بس، خشية أن يفرض 20 علينا فيبقى مشقة، فلو فرض 8 يكون الأمر إيه؟ أيسر. هذا كلام الكمال بن الهمام، يعني هذا تعليله لأنهم كانوا 20 وبقوا 8. وبعدين بالبحث والتنقيب لم يثبت مرة أن رسول الله صلى في ليلة من رمضان أو في غير ليالي رمضان 20 ركعة، فما زاد عن رمضان ولا غيره في صلاة ليل عن 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، وبيكون الركعتين 13 دول زي ما ذكرنا بكده إما ركعتين خفيفتين وإما سنة العشاء المؤكدة البعدية وإما سنة الفجر. يقول: ثم تركه خشية أن يكتب علينا والباقي مستحب. وقد ثبت أن ذلك كان 11 ركعة بالوتر كما في الصحيحين. فإذا يكون المسنون على أصول مشايخنا 8 منها، والمستحب 12. الشيخ الألباني عمل رسالة في صلاة الوتر في صلاة التراويح وجمع فيها كل طرق الأحاديث وكل الأخبار التي وردت في صلاة قيام الليل وقيام رمضان بالذات، وكل الآثار التي وردت عن السلف وعن الخلفاء وغيرهم، وحقق هذه الآثار جميعها، فوصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 8 ركعات أو 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، وأن هذا هو الأفضل بل هو المسنون ولا تزد على ذلك، لأن مداومته صلى الله عليه وسلم على هذا العدد في رمضان وفي غير رمضان يدل على أنه لا يجوز الزيادة على ذلك. يقول الشيخ الألباني: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بال200 حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. ويقول هو الشيخ الألباني بقى: وأثبت فيه أن التزامه صلى الله عليه وسلم ب11 ركعة طيلة حياته المباركة دليل قاطع على أن الصلاة في الليل ليست نفلا مطلقا كما يدعي الكثيرون. يعني صلاة الليل نفل مطلق، براحتك صلي ايه زي ما انت عايز، 10 20 100 200 ركعة زي ما تحب. يقول: لا، بالأدلة ليست نفلا مطلقا، وأنه لا فرق بين صلاة الليل من حيث إثبات كونها صلاة مقيدة وبين السنن الرواتب. كأنه جعل صلاة الليل كالسنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعده، أو 4 قبل الظهر واثنين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. دي السنن الرواتب والتي ترتب عليها الثواب في الآخرة. من زاد على ذلك من السنن المستحبات التي ذكرناها قبل ذلك فلا بأس. فيقول إن 8 ركعات بالليل أو 11 ركعة في ليل رمضان أو في غير ليل رمضان، إنما هذا يشبه صلاة السنن الرواتب التي كان عليه وسلم يداوم عليها وصلاة الكسوف ونحوه، فإن هذه إنما ثبت كونها صلاة مقيدة بملازمته صلى الله عليه وسلم له. يبقى إحنا ما عرفناش إن دي سنن رواتب إلا بإيه؟ بمداومة وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتها. وكذلك صلاة الليل لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على صلاة 11 ركعة في ليل رمضان وفي غير ليل رمضان، دل ذلك على أنها من السنن الرواتب والتي يعني هي مقيدة وليست مطلقة، أو هي من النوافل المقيدة وليست المطلقة، ولا يجوز الزيادة على 11 ركعة. يقول وليس بنهيه عن الزيادة عليه، لم يثبت عنه وسلم أنه نهى عن الزيادة عن 11 ركعة أو 13 ركعة، ما نهاش. لكن التمسك بالأحاديث المطلقة أو العامة في الحض على الإكثار من الصلاة لا يجوز الزيادة على العدد الذي لم يجري عليه عمله صلى الله عليه وسلم. يقول كما حققته في صلاة التراويح في بحث هام، دعمته ببعض النقول عن بعض الأئمة الفحول مؤداها أنه لا يجوز التمسك بالمطلقات التي جاءت مقيدة بعمله صلى الله عليه وسلم. وقلت هناك وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيف، محتجا بتلك المطلقات إلى آخر كلام. هذا رأي الشيخ الألباني أنه لا يجوز الزيادة لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة في صلاة الليل، وإن كان هناك بعض العلماء الذين جوزوا الزيادة على ذلك كما ذكر هو، ويقول ولكن تجوزهم وتمسكهم بمطلقات التنفل في الليل وزيادة ودوام وكثرة السجود، فهذه مطلقات لا يجوز يعني إطلاقها في صلاة ليالي رمضان وفي صلاة الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المطلق مقيد بمداومته وملازمته لهذه الركعات في ليل رمضان وفي غيره من ليالي العام. طيب صلاة قيام رمضان جماعة هل هي لازمة مستحبة مسنونة أم أنها من المندوبات يجوز أن تصليها في جماعة وتصليها فردي؟ يقول قيام رمضان يجوز أن يصلى في جماعة كما يجوز أن يصلى على انفراد، ولكن صلاته جماعة في المسجد أفضل عند الجمهور. وقد تقدم ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين جماعة، يبقى هنا فضل جمهور العلماء صلاتها جماعة في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلنا صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة يدل على إيه؟ هذا هو الأفضل. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جماعة إلا خشية أن تفرض على المسلمين، ولو يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليه. ثم كان أن جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على إمام واحد. قال عبد الرحمن بن عبد القاري، خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرخون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهن، يعني يا إما واحد بيصلي لوحده أو واحد بيصلي مع واحد، واحد بيصلي مع اثنين ثلاثة، واحد بيصلي مع خمسة ستة، والكل بيشوش بقى عليه قراءة الثاني وصلاة الثاني. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، والأمثل يعني الأفضل. ثم عزم يعني أمر، طلع بقى مرسوم خلفاوي بأن يجتمع الناس على قارئ واحد، قال ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، البدعة يعني المحدث، والمحدث إما أن يكون محدث في الدين أو محدث بمعنى جديد، محدث بمعنى الجديد أو محدث بمعنى البدعة في الدين. البدعة في الدين مطلقا حرام، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما قوله نعمة البدعة هذه يقصد الأمر المحدث الجديد الذي لم يعهده الناس في عهده وخلافته أو خلافة أبي بكر، وإلا فله أصل في الدين، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ليلة وليلتين وقيل وثلاث، ثم انقطع بعد ذلك خشية أن يفرض الأمر عليه. يبقى قوله البدعة هنا بالمعنى الايه؟ اللغوي وليس المعنى الشرعي، المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، وإلا فعمر الخطاب أبعد الناس عن الابتداع في الدين، وإلا فخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة لو فعلوا فعلا أو قالوا قولا إنما هو أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في حديث العرباض ابن سارية. يبقى إذن قوله نعمة البدعة هذه المقصود بها البدعة يعني المعنى اللغوي لها الأمر الحديث أو الجديد الذي لم يعهده الناس في عهده أو عهد الذي سبقه وإلا فأصله موجود في الدين. ثم قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني إيه؟ يعني اللي ينام عنها أفضل من اللي ما يقماش. بعض الشباب فهم كده من الايه من الحديث فقال لك لا احنا مش هنجتمع على قارئ واحد ولا هنصلي في الجامع لان سيدنا عمر قال اللي ينام عنها افضل من الايه وهنصليها لوحدنا. طبعا هو فهم غلط. قصد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه الذي ينام بعد العشاء مباشرة ثم يقوم بعد النوم فيصلي افضل من الذي يقوم مباشرة بعد الايه العشاء لانه صاحب عزيمة. صاحب ايه عزيمة حيث انه يترك السهاد والرقاد والفراش الليل للقيام بين يدي الله تعالى كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اذا كانت الصلاة بعد النوم أفضل من الصلاة بعد العشاء مباشرة. ولذلك قال الله تعالى أمر الله تعالى نبيه بأفضل الحالين قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان أكثر حاله القيام من وسط الليل أو آخر الليل صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ثبت عنه أنه صلى في أول الليل أيضا ليبين حالة الجواز من حالة الاستحباب. يبقى قيام رمضان بعد صلاة العشاء مباشرة هذا هو المسنون. القيام في جماعة مجتمع الناس على إمام واحد في المسجد هذا هو الأفضل وهو المسنون. ونعمة البدعة هذه على قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القيام بعد نوم أفضل من القيام بعد العشاء مباشرة وإن كان الأحزم لك أن تصلي بعد العشاء مع الجماعة ما دام الجماعة بتقام في المسجد بعد العشاء يبقى تداوم على ذلك فالاجتماع أفضل من التفرق ويد الله على الجماعة. حديث صحيح. القراءة في قيام رمضان بما يقرأ يقول ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون يعني ما في السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان. وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون بالمئتين ويعتمدون على العصي من طول القيام. واحد يقول الله ازاي قالك لان القيام واحد بقى يجاوب ايه السبب ها هل يجوز الاعتماد على العصي في قيام الليل؟ لا 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 يجوز ها لا لا مش دي مقصودش دي. هل يجوز الاعتماد على العصي في القيام؟ يجوز لأن القيام في النافلة ليس بواجب سنة. القيام في الفريضة بس ليه؟ فإذا قمت واعتمدت لا بأس إذا صليت جالسا لا بأس فصلاة الجالس على النصف من صلاة الإيه؟ القائم. فأرادوا أن يجمعوا بين الخيرين فيصلوا قياما ويعتمدون على الإيه؟ على العصي لأن أصل القيام في صلاة النافلة ليس بواجب. صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن القيام ركن في صلاة الفريضة وليس كذلك في صلاة النافلة. فلك أن تصلي في النافلة جالسا وأنت مستطيع أن تصلي قائما ولك وليس لك أن تصلي جالسا في الفريضة وأنت مستطيع أن تصلي قائما. ولذلك لا يجوز الاعتماد على شيء في صلاة الفريضة ولا الجلوس في صلاة الفريضة لمن كان مستطيعا أن يقوم. يجوز الجمع بين القيام والجلوس في حتى الركعة الواحدة في صلاة النوافل، يجوز الجمع بين القيام والجلوس حتى في الركعة الواحدة. ممكن تبقى قاعد طول القراءة وقبل أن تنتهي من قراءتك تقوم فتستتم قراءتك وتركع وتسجد ثم تقوم فتجلس وتقرأ وهكذا. ويجوز أن تصلي كل الصلاة جالسا، ويجوز أن تصلي قائما ثم تجلس تستريح ثم تقوم تكمل، لا بأس بذلك في صلاة النوافل. لا، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش أنه كان بيقعد على كرسي، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء في إحدى الروايات أن سائلا أتاه في صلاة الجمعة فسأله قال إني فلان جئتك من البادية أريد أن أتعلم الإسلام. إنه صلى الله عليه وسلم نزل على المنبر، هو كان بيخطب، نزل على المنبر وتقدم للرجل وأتي بخوان أو كرسي يعني فوضعه وجلس عليه ثم علم الرجل الإسلام ثم صعد المنبر مرة أخرى وأتم خطبته. فكانت الكراسي موجودة، عشان واحد يقول لك الكراسي كانتش موجودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس في الصلاة كان يجلس متربعا. بعض الناس ما يعرفوش ان يجوز الجلوس متربعا في الصلاة، صلاة النافلة او الفريضة لمن كان غير مستطيع للقيام، فبيعمل ايه؟ يروح قاعد على كرسي او يقعد جلسة الافتراش او جلسة التورك فرجليه تتعب، فلما رجليه تتعب يقول لك ايه تبقى على كرسي ايه اسهل واحسن. لا، ما تقعدش على كرسي وما تقعدش جلسة التورك ولا جلسة الافتراش، لكن اقعد وربع رجليك عشان تقعد مرتاح ولا تشغل بالك بآلام قدميك من الجلوس عليها طيلة القراءة والصلاة. يبقى الأفضل نشيل موضوع الكراسي ده إلا بقى من كان عنده غضروف، عنده مريض مثلا، مرض ما يستطيعش معاه أنه يجلس متربعا إلى آخره. يبقى الإنسان اللي هو مضطر فقط، ونحن نحسن الظن بمن يجلسون على الكراسي. يقول ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون، وورد عن السلف أنهم كانوا يقومون بال200 ويعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم يعني الفجر، وكانوا يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات فإذا قرئ بها في 12 ركعة عد ذلك تخفيفا. يعني لو قرأوا البقرة في 12 ركعة يقول لك الإمام ده خف، إنما كانوا هم بيقروا البقرة في 8 ركعات. وكانوا يستعملون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم على الفجر، هذا طعام طعام السحور. قال ابن قدامة قال أحمد يقرأ بالقوم في شهر رمضان من يخفف على الناس ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصار ليالي الصيف. وقال القاضي لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه، والتقدير بحال الناس أولى. يعني في بعض المساجد الناس اللي بيصلي فيها ما تقدرش تقوم برمضان كله بالقرآن، ممكن يقرأ نصف القرآن، تلتين القرآن، تلت القرآن، لا بأس، يتخير بعض الصور لا بأس. بعض المساجد ما شاء الله يعني شباب أو شيوخ يتحملون طول القراءة، بل هم يطالبون الإمام بطول القراءة، لا بأس أن يطيل القراءة. بعض المساجد ربما يصلون يعني بتلت القرآن كل ليل أو قرابة 6 أجزاء كل ليل، لا بأس، صلوا العشاء ويبدأوا على طول قراءة وصلاة إلى أن يقترب طلوع الفجر ويتسحروا بسرعة وخلاص كده، لا بأس، حسب ما يتفق له الناس. يقول والتقدير بحال الناس أولى، يعني ما يلزمش، ما نجيش مثلا على مسجد بيخففوا القراءة ولا يشوف الناس دي المخالفين للسنة، مين قال لك؟ أو مسجد تاني يطيل تقول دول مخالفين للسنة أو بيشقوا على الناس، مين قال لك؟ فلا تستطيع أن تحكم على أحد، لأن كل مسجد له حاله وكل إمام يعرف حال من خلفه. أما الإمام الذي لا يعرف حال من خلفه ويشق على الناس فهذا لا يستحق أن يكون إماما، لأنه عليه السلام قال ليأمكم أو ليصلي بالناس، أو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. يبقى الإمام لما بيجي أول مقام الصلاة يخش في القبلة ينظر خلفه، شوف الناس اللي وراه شكلها إيه،
أصحاب حاجات مثلا المساجد المطروقة اللي على الطرقات زي الطريق بتاعنا كده، هذه مساجد مطروقة، ممكن واحد يركن عربيته وينزل عشان يصلي، واحد ورا مشوار، واحد يقولك أصلي طب والحق على طول المواصلات إلى آخره. زي المساجد مثلا اللي في محطات الأوتوبيس السفر بتاع المحافظات أو محطات القطار أو ما شابه ذلك، هذه مساجد مطروقة، ما ينفعش الإمام يصلي بالناس ويطول، فسيضر بمن خلفه من أصحاب الحاجات والمواعيد، بل يخفف، ولا يعني التخفيف أنه يفسد الإيه؟ الصلاة، بل يجعل الصلاة بين التطويل والتقصير حتى يدرك من أراد أن يدرك يعني سفره أو طريقه أو عمله، وأيضا يدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ممكن يكون مسجد مش مطروق لكن في ناس كبيرة في السن والأخ مصر أنه يطول، والناس بعد كل صلاة تقول له حرام عليك يا شيخ، هذا ما يجوز كده. أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ، وأنت لست أفضل من معاذ، يقول إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، هتنفروا الناس عن الدين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. يقول لسيدنا معاذ صل بيسبح اسم ربك الأعلى وصل بالليل إذا يغشى والشمس وضحاها إلى آخره. يبقى أنت حال الناس اللي وراك أنت تنضبط عليهم، مش هم اللي ينضبطوا عليك. واحد حافظ بقى وعايز يراجع في الصلاة، ما يراجعش الا في صلاة الفريضة، طب ما تراجع في النافلة، فين النوافل؟ تبص عليه وبيصلي النافلة سواء القبلية ولا البعدية بيرقعها جري، خلص الركعتين بتوعه ويخش يصلي بالناس يطول. لا، انت كده خالفت السنة، ده السنة انك تطول في النافلة، اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء، واذا صلى بالناس فليخفف، فان فيهم المريض والضعيف. وهذا الحاجة، وزي ما بنقول دي بقى بالسنة دائما، مش كل المساجد ومش كل الناس ومش كل الأئمة يصلوا بالتخفيف، لكن ينظر إلى من خلفه وعلى حسب حاجة الناس يأمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول والتقدير بحال الناس أولى، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. إيه هو الفلاح؟ السحور يعني، السحور فلاح يعني السحور. وكان القارئ يقرأ بالمئتين، شوف قد السحور مهم، كانوا يسمونه الفلاح. هذا في صلاة قيام رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أما صلاة الضحى فقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، نذكر منها ما يلي. هذه المسائل يا أخوانا مسائل مهمة، يعني كانت احنا بنتكلم الآن في نوافل الصلاة، هذه من المسائل التي للأسف تركت وأصبحنا من عديم صلاة النوافل. يعني لو جينا كده عملنا مش تصويت، عملنا تحقيق، انت بتصلي النوافل كلها ولا انت بتصلي النوافل كلها ولا انت بتصلي النوافل كلها ولا بتصلي الضحى ولا بتصلي قيام الليل ولا، هتلاقي نسبة ضئيلة جدا المداومة على صلاة النوافل. المداومة ممكن واحد يكون بيصلي مرة ويقطع مرة ويصلي مرتين، لكن طبعا هذا لا شك فيه دليل على مخالفة السنة وتضييع أجر عظيم لا يمكن أن تحصله بغير ذلك. ومعلوم أن النوافل دي بيتمم بها أجرك إن كان هناك نقص في الفرائض يوم القيامة، توزن أعمال العبد في الفريضة، فإن كانت ناقصة قيل للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان أكملت بها الإيه؟ الفريضة، فلا تضيع على نفسك هذا. ومن ذلك صلاة الضحى التي فيها من الفضل ما سنذكره الآن في الأحاديث. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني مفصل، عظام البدن العظم مش حتة واحدة، إنما بين كل عظمة وعظمة في إيه؟ في مفصل، مفصل ده هو اللي بيعمل على سوية الحركة في جسمك كله، حتى في المخ جوه فيه مفاصل، عدد المفاصل 360 مفصل، فيك 360 مفصل. توهم كده او تخيل انك ما فيكش مفاصل، تبقى عامل زي الخشب تتحرك كده زي ايه طبعا الكلام ده لا يمكن الإنسان يتسنى له أن ينام ويقوم ويتحرك ويأكل ويشرب ويصلي ويبيع ويشتري ويجري ويقوم ويقف، مش ممكن يتسنى له. إذن هذه نعمة عظيمة أن فيك مفاصل بالشكل ده وتحرك بالشكل ده، هذه نعمة وما بعدها نعمة. فكان لزاما عليك إذا أصبحت أن تشكر الله على هذه النعمة. كل يوم الصبح تصحى لازم تشكره 360 مرة على 360 مفصل اللي فيك دول. يصبح على كل سلمة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، يعني قول لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى لما تصلي ركعتي الضحى يبقى أنت أديت شكر نعمة 360 مفصل. ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 60 و300 مفصل. للعلم أن الطب لم يكتشف هذا إلا قريبا جدا، قاعد يعد المفاصل في الإنسان، لا 200 مرة، بعدين 220، 230، 250، 290، 300، 310، 315، إلى أن توصل طبيب في ألمانيا إلى تعداد الحقيقي لمفاصل جسم الإنسان، حتى عد المفاصل لداخل مخ الإنسان، فوجد جملة هذه المفاصل 360 مفصل. فهذه إحدى علامات النبوة، لأن هذا إخبار بغيب. يقول في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل من صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ من يقدر يتصدق 360 صدقة؟ ما هي الصدقة يا بدرهم يا بدينار يا بطورة تمر يا بطورة قمح، يا مين يقدر يطلع دول كل يوم؟ مش مرة في السنة، ده كل يوم. فقال صلى الله عليه وسلم النخامة في المسجد يدفنها، يعني صدقة. إذا رأيت قذر في المسجد، كانت المساجد مفروشة حصباء وفي نخامة، واحد تنخم ولم يدفنها وقد عصى الله ورسوله بذلك، فوجب على غيره إن رأى أن يدفنها وله بذلك إيه؟ صدقة. وقس على ذلك بقى أي قذر تجده في المسجد المفروشة أو غير ذلك. النخامة في المسجد يدفنها، يعني له بذلك صدقة. أو الشيء ينحيه عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، صدقة. فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ عنه. قال الشوكاني والحديثان يدلان على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها يجزيان أو تجزيان عن 360 صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة. ويدلني أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات، لتسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. فحري بكم إخوة الكرام أن تلزموا وتلتزموا بهذه السنة التي فيها هذا الفضل العظيم. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار، أكفك آخرة. أكفك والكفاية هي الحفظ والرعاية والكلأ والحماية وغير ذلك. فأنت إذا صليت 4 ركعات يعني نافلة في وقت الضحى، فإن الله تعالى يحفظك إلى آخر اليوم. أكفك آخرة يعني أكفك إلى آخر، تكفيك إلى آخر اليوم، يحفظك من شر حاسد إذا حسد، ومن شر ساحر إذا سحر، ومن شر كاهن إذا تكاهن، ومن شر أذى كل آذٍ من شيطان إنس أو من جن، ويكفيك شر نفسك وشر هواك وشر شيطانك وغير ذلك، يكفيك الله تبارك وتعالى إلى آخر اليوم. وأيضا لفظ الترمذي أنه قال أن الله تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. كلمة أكفك آخرة يعني أكفك إلى آخره. وإنما ذكر أكفك آخرة لأن في آخر النهار تنتشر الشياطين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا صبيانكم عند الغروب إذا ظهرت النجوم فدعوه. يعني لو ما تأذن العشاء سيبوا العيال بقى يلعبوا إيه براحتهم، لكن عند الغروب بتبدأ تطلع الشياطين من جحورها ومن مكامنها، فربما يصيبون صبيا بجنون أو صبية بجنون، فتكف صبيانك في هذا الوقت، ثم بعد ذلك تطلقهم بعد أذان العشاء. فكان قوله أكفك آخرة لأن أكثر الشر يحدث في آخر الإيه؟ اليوم قرب غروب الشمس. وإلا فالحفظ والرعاية والكلأ دائمة منذ أن تصلي 4 ركعات في أول النهار وإلى آخر النهار. والحديث أيضا صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم. بقى الناس عمالين: يا سلام، أما الناس دول يعني زابولوا بيضلهم في القفص، حظهم حلو، مسافة ما راحوا مسافة ما جم وجايبين غنيمة ايه قد كده. الكل يتحدث عن مغانم الايه الدنيا، عن مغانم الدنيا. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عند الله مغانم كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى، يعني إيه؟ لركعتي الضحى النافلة دول، لسبحة الضحى، فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. يبقى لما تصلي ركعتين الضحى أفضل مما لو غنمت مغنما عظيما في جهاد في سبيل الله، يعني من مغانم الإيه؟ الدنيا. فصلاة الضحى أفضل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، لو رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبو هريرة، وكان أبو هريرة يحب رسول الله حبا تخلل جميع شغاف قلبه، فلم يبق في قلبه محبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام في كل شهر، 13 و14 و15 من الشهور العربية، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. شوف الوصية الجميلة دي، دائما الحبيب يوصي حبيبه بما ينفعه في الدنيا والآخرة، فأوصاه بركعتي الضحى لأن دول يعدلوا 360 صدقة، وهم كفاية له من الأسقام والأمراض والشياطين والحسد والغم والهم إلى آخر النهار. الثاني أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ومن صام 3 أيام من كل شهر هي الأيام القمرية 13 14 15، فكأنما صام الشهر كله أو صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثاله. وأن أوتر قبل أن أنام، لأن هذا هو الإيه؟ الحزم، الحازم من أوتر قبل أن ينام، لأنه يخشى عليه أن يعني لا يستيقظ من الليل فيكون قد أدى ما عليه قبل النوم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، أي صليت هذه الصلاة رغبة في أشياء عند ربي ورهبة من أشياء تحدث لكم. قال: سألت ربي 3، هي هن الرغبة، رغب في 3 أشياء، لأن عدم حدوث هذه 3 أشياء فيه بلية على الأمة. سألت ربي 3 فأعطاني 2، ومنعني واحدا. سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين، سنين يعني القحط، المجاعة العامة، ممكن تحدث مجاعات في الأمة، مجاعات متفرقة لأقوام المتفرقين، لكن الأمة كلها من أولها آخرها جوع؟ لا. ويعني ذلك أنه إذا حدثت مجاعة لبعض الأمة وجب على بقية الأمة إسعاف هؤلاء وإغاثتهم ودفع الطعام والشراب إليه. وعيب عظيم أن يكون في أمتنا مجاعات وأموالنا بالمليارات في بنوك الكفار. يقول سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، أي فأجاب هذه الدعوة. وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وظهور العدو بمعنى أنه يظهر عليهم جميعا فيستأصل شأفتهم جميعا، هذا مستبعد، لكن ممكن الأمة تصاب في كشمير وتصاب في الهند وتصاب في البوسنة وتصاب في السودان وتصاب في الجزائر وتصاب في إريتريا وتصاب في فلسطين تصاب في لبنان تصاب في بورما، لكن تصاب كلها مع بعضها بحيث أنه لا يبقى فيها واحد ولا يرفع فيها أحدهم صوت الحق ولا أن يدفع أحدهم عنهم ولو بالكلمة ولا إلى آخره أبدا. هذا مستحيل، مستحيل أن يستأصل الأعداء شأفة المسلمين. وهذا أيضا فيه وعد بالنصر ما دام الأمر على هذا الحال، وده فعلا واقع. شوف من أيام الحروب الصليبية الأولى والثانية وحروب التتار وخروج المسلمين من الأندلس والحروب المستمرة وتقطيع دول المسلمين إلى دويلات، دولة المسلمين إلى دويلات والاستعمار الحديث إلى يومنا هذا، وبالرغم من ذلك لا زالت الأمة باقية ولا زلتم باقيون تتعلمون الدين وتعرفون ما لكم وما عليكم، فلن تستأصل هذه الأمة. وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي، أي فلم يجب هذه الدعوة. يبقى التشيع أو التفرق يعني والتحزب واقع في الأمة، وهذا يعني لعمري لا هو أضر عليها من استئصال العدو شأفتها، فإن التفرق سوس يرخر في عظام الأمة فيضيعها عن آخرها. فإياكم والفرق، اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم سلف الأمة عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا تفلحوا. أما التعصب للأسماء والأشخاص والتجمعات فهذا حري أن يدمر الأمة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، أي بالتفرق والتحزب فأنقذكم منها، أي بالاعتصام بالكتاب والسنة وبعثة نبيكم صلى الله عليه وسلم إليكم. حكم صلاة الضحى، هل هي فريضة أم سنة مؤكدة أم هي مستحبة؟ صلاة الضحى عبادة مستحبة، فمن شاء ثوابها، أي من شاء أن يعطى ثوابها فليؤدها، وإلا فلا تثريب عليه في تركها. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. الحديث هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولا يعني ضعف الحديث أن صلاة الضحى حتم. صلاة الضحى ليست بحتم بل هي سنة مستحبة، ولكن حري بك أخي المسلم ويا طالب العلم بالذات ويا من التزمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات ألا تترك هذه الركعات حتى لا تضيع عليك على نفسك ثوابا لا تدركه بغير هذا العمل. وقت صلاة الضحى، يبتدئ وقت صلاة الضحى بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال. قدر رمح يعني بعد الشروق بثلث ساعة، قاد الرمح يعني بعد الشروق بثلث ساعة، والحد الزوال، حد الزوال اللي هو قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، قبل أذان الظهر بعشر دقائق هو ده وقت الزوال، لما تزول الشمس عن كبد السماء وتميل إلى إيه؟ إلى ناحية الغروب. فوقت تعامد الشمس على الأرض هو وقت تسعير جهنم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق التنفل في مثل هذا الوقت. أوقات ثلاثة مكروه فيها مطلق التنفل، من بعد الفجر وإلى شروق الشمس، إلى أن يرتفع قرص الشمس قدر رمح أو رمحي، وعند الزوال، وبعد العصر إلى غروب الشمس. فهذا الوقت ينهى فيه عن صلاة النافلة المطلقة. أما من كان عليه فرض فليؤده، أو كان يعني عليه سنة مؤكدة يؤديها، أو كان هناك بعض النوافل المسببة كركعتي تحية المسجد أو ركعتي الاستخارة أو غير ذلك فلا بأس أن يؤديها. وقت الضحى يبتدئ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهي حين الزوال، ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر، يعني الساعة 8 لحد الساعة 11-11 ونص، هذا أفضل وقته حين ترمد الفصال. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. الأواب هو الرجاع إلى ربه، أي دائم الرجوع والتوبة إلى الله. أن يصلي في هذا الوقت وقت رمض الفصال يعني اشتداد الحر. ومعنى رمضة الفصال، الفصال هنا مقصود بها صغار الإبل، لما تشتد الشمس يقوموا قايمين من على الرمال ويداروا في أي حتة ظل، أول ما تسخن الرمال ده نتيجة إيه؟ ارتفاع درجة حرارة الإيه؟ الشمس. فهذا الوقت هو أفضل وقت الإيه؟ لصلاة الضحى، يعني من الساعة 8 تقريبا كده إلى الساعة 11 أو 11 ونصف. عدد ركعات صلاة الضحى، أقل ركعات صلاة الضحى 2، كما تقدم في حديث أبي ذر، وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وأكثر ما ثبت من قولي 12 ركعة، قد ذهب قوم منه أبو جعفر الطبري وبه جزم المليمي والروييني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها. قال العراقي في شرح الترمذي: لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة، وكذا قوله وكذا قال السيوطي. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها؟ فقال: نعم، كان منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي 4، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وعن إبراهيم النخعي أن رجلا سأل الأسود بن يزيد: كم أصلي الضحى؟ قال: كما شئت. وعن أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وننتهي أو نكتفي عند هذا القدر من صلاة الضحى، والمرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن صلاة التسبيح وصلاة الاستخارة وغيرها من صلاة النفل. سائل يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فاتني الوتر فهل أقضيها في اليوم الثاني وأقضي قدر ما كنت أصلي من السنة من القيام، مع العلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليل. يعني لا ارتباط هنا بين أول السؤال وآخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وترانا في ليلة، وانت بتقول فاتني الوتر فهل أقضيها في اليوم الثاني، بمعنى تقضيها بالليل يعني؟ لا، اللي ينام عن الوتر متى استيقظ يصلي. سيدة عائشة كانت تصلي الوتر، وكانت وهي تصلي الوتر تسمع الإقامة، إقامة صلاة الفجر، كانت تسمع إقامة صلاة الفجر في المسجد. فالمقصود متى استيقظت صلي الوتر، فإن لم تدركه قبل أن تصلي الفجر فصلي الفجر ثم صليه بعد الفجر لا بأس. أما من كان له ورد بالليل ورد بالليل بيصلي عدد من الركعات كل ليل، فنام عن ورده. فصح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام عن ورده من الليل صلى إذا أصبح 12 ركعة. يعني كان ينام عن صلاة قيام الليل 11 ركعة، فكان في الصباح يصلي 12 ركعة، لأن صلاة الليل وتر أخرها وتر، أما صلاة النهار فهي مثنى مثنى، فكان يصلي 12 ركعة. نعم نعم.
الحمد لله. سائل يسأل عن صلاة الصبح، صلاة الفجر يعني، بيصليها دوما بعد ما بيصحى من النوم، كل يوم يصلي الساعة 10 الساعة 9 الساعة 11 الساعة 8 الساعة 7 زي ما بيتفق معه الاستيقاظ عشان الشغل، صحي عنده مشوار يوم يصلي، لكنه لا يصلي الفجر، هذا لا شك عاصي ومعصيته عظيمة، لأن صلاة الفجر وقتها من أذان الفجر الثاني فجر الصادق إلى شروق الشمس، فإذا ما أشرقت الشمس انتهى وقت الصلاة، أصبح اللي بيصلي بعد الشمس ده بيصليها قضاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث معه هذا مرة، مش على طول بقى، مرة حدث، كانوا قافلين من غزوة فناموا، وقال عليه وسلم لبلال: يا بلال لا تنم، خليك صاحي لحد ما تيه ما تصحين على صلاة الفجر. فسيدنا بلال قعد كده وركن ظهره على الراحلة فراح في النوم رخ، فما أيقظهم إلا حر الشمس. أما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتقلوا من هذا المكان فإن فيه شيطانا. فدم منا الحد مسحينا كده، معنى كده أن الشيطان مش بال بس في أذننا وأكثر من كده كمان. فقاموا ارتحلوا من هذا المكان، ثم أذن بلال، ثم توضأوا وتسننوا صلوا السنة، ثم أقيمت الصلاة، ثم صلوا الإيه الصبح. هذا حدث مرة، أنت نام ويرى عليك نومة، لكن مش كل يوم تروح عليك نومة، بالذات وانت اصلا بتفرط في اسباب الاستيقاظ لصلاه الفجر، كان تسهر كل يوم للساعه 2 والساعه 3، كان تسهر الى قرب الفجر وبعدين تروح نايم، او تنام مبكرا ولكن لا تاخذ باسباب الاستيقاظ كتقول يا فلان صحيني او تظبط المنبه، كل هذه الاسباب المشروعه واجب انك تاخد بيها عشان تستيقظ. ده انت لو رايح رحله ولا رايح مشوار ولا رايح شغل هتصحى في الوقت والتو باللحظه، فحافظ على صلاة الفجر في وقتها. سأل يسأل يقول: هل ترك الوتر بغير تعمد معصية؟ ترك الوتر أصلا ليس معصية، لكنه ترك صلاة ما تركها رسول الله لا في سفر ولا في حضر، هي من آكد السنة، من آكد السنة، حتى قال بعض العلماء بوجوبه، ولكن هو من آكد السنة فلا تضيع. ولذا أنا أنصحك إذا كنت فعلا من اللي بيضيع الوتر، صلي العشاء ولو في المسجد، صلاة العشاء تقوم مصلي على طول الشفع الوتر أو السنة وتصلي الوتر وانت في المسجد قبل ما تروح، والله ربنا من عليك بركعتين قبل أن تنام أو بعد أن استيقظت أو قبل الفجر لا بأس، لكن أوتر قبل أن تنام، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة. كان عنده مرض يصلي وهو نايم، يتيمم يعني. سيدنا هو الاخ بيقول واحد كان مستيقظ الساعه 7 الفجر لكنه كان مريض ما قدرش يقوم يصلي، المريض له يعني تخفيفات كثيره جدا، مش قادر يتوضا يتيمم، مش قادر يصلي وهو واقف يصلي وهو قاعد، يصلي وهو قاعد يصلي وهو نايم راقد يعني على ظهره او على جنبه، باي حال من الاحوال يصلي، إلا إذا كان بقى متألم مثلا، بيتألم بيصرخ بينزف منه دم، فيه ظروف عنده مش مخلية دماغه دي فاكرة حتى الصلاة إمتى ولا سمع أذان ولا وقت خرج ولا ما خرجش، هذه مسألة أخرى، لكن أنت مريض صلي، صلي على أي صورة من الصور، المهم وجب عليك أن تصلي في الوقت. سيدنا الإمام ابن تيمية لما سئل عن رجل استيقظ من نومه جنبا جنب ولم يبقى على وقت صلاة الفجر إلا وقت قليل، لو ذهب فتوضأ فاغتسل لخرج هذا الوقت،
ولا يكفي إلا للصلاة، ماذا يصنع؟ قال يتيمم ويصل، عشان الصلاة ما تخرجش عن الوقت، عشان الصلاة ما تخرجش عن إيه؟ عن الوقت. فأنت مهما كان حالك لا تخرج الصلاة عن وقتها، صل. بعض الناس فهم الكلام بتاع ابن تيمية خطأ. لسه الأخ الأسبوع اللي فات بس بالظبط بيسألني بيقول يعني دلوقتي لو أنا صحيت ولقيت الجماعة خلاص هتقام في المسجد، كنت جنب فخفت للجماعة تروح عليا فتيممت ورحت صليت، قلت له صلاتك باطلة. المسألة في مش في كده، المسألة في من سيخرج منه وقت الصلاة المشروع. أما صلاة الجماعة فهي من المؤكدات، سنة مؤكدة على قول الجمهور، لكن واجب عليك انك تصلي في الوقت، مش واجب عليك انك تصلي في الجماعة، واجب عليك انك تصلي في الوقت أصلا. فالإمام تيمية بيفتي في المسألة في من خشي خروج الوقت، وقت الفجر من ساعة أذان الفجر إلى أن إيه؟ إلى أن تشرق الشمس. يعني كثرة الأسئلة من الذين يعملون في بعض الشركات أو المصانع التي تقوم بأعمال بخدمات مثلا أو أعمال لدور سينما ودور عبادة غير دور المسلمين أو غير ذلك ككنائس أو بيع، ويقول هل الجائز العمل في هذه الشركات ولا مش جائز، جائز العمل في هذا العمل بعيني ولا مش جائز. العمل في حد ذاته إذا كان حلالا فهو حلال، أما إذا خالط محرما أو كان هو في أصل محرما فهو حرام. شغال في شركة خرسانة بتعمل خرسانة جاهزة، بتبني كل حاجة، وجيت عملية مثلا لبناء كنيسة مثلا أو بناء مكان فيه تقام فيه محرمات كدور السينما والمسارع وغير ذلك، فالأخ لا بيمتنع عن هذا العمل، ما يعملش في الجزء ده، اعمل فيها كتنا أروح أي عملية أخرى غير العملية دي، لكن العملية دي لا تجوز. نعم برضو إذا كانت هذه الأشياء، لا، امرأة تصوم صيام داود هل يجوز لها أن تصوم الأيام البيض أيضا؟ جزاكم الله خيرا. هذه المرأة التي تصوم صيام داود هي ذات زوج واستأذنت من زوجها بهذا الصيام ولا ما استأذنتش؟ إذا كانت ذات زوج الواجب عليها أن يكون جوزها موافق أنها تصوم يوم وتفطر يوم، وإلا لو صامت يوما وافطرت يوما دون رضا زوجها فهذا الصيام غير مقبول، هذا الصيام غير مقبول، هذه واحدة. أما إن كانت غير ذات زوج فلا بأس أن تصوم صيام داود، ولا أن تجمع إلى صيام داود صيام 3 أيام من كل شهر، لا بأس. ولكن أسأل الله أن يوفقها وألا يذهب بها الأمر إلى المشقة على نفسها. من هو الصحابي الذي كان مع عمر بن الخطاب عندما أخذه إلى المسجد؟ احنا مش قرناه، أنا نسيت. نعم، أبي بن كعب. نعم، أبي بن كعب، بارك الله فيك. هل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة قيام الليل، كان يقرأ في الصلاة جهرا أم سرا؟ صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، كل صلاة النهار سرية سواء فرائض أو نوافل، وكل صلاة الليل لك أن تجهر فيها فإنها جهرية، والنوافل أيضا جهرية، بشرط ألا تطغى قراءتك وتشوش قراءتك على قراءة من يصلي بجوارك أو قريبا منك. أخي أريد أن أخالف اليهود والنصارى في عملية الزواج، فإني أريد زوجة ثانية، فهل أمامك أخت ملتزمة وإن كانت مطلقة وأرملة فلا بأس، وإن كان لديها سكن أو لا لديها فلا بأس، شرط أن تكون بيضاء جميلة، إن الأولى غير جميلة. أما حكم تزوج بنت من دار الأيتام أو من الملاجئ وهم وهل الأولاد الغير شرعيين هل هو زواج حرام؟ لا، الزواج من أي امرأة كانت معروفة النسب أو مجهولة النسب صحيح، فهي لا تحمل جريرة يعني من تسببوا في وجودها في دار الأيتام أو دار اللقطاء. كانت الزانية عليها الزنا والزاني عليه زنا، لكن المولود لا شيء عليه، ولا يجوز أن يعير، ولا يجوز أن يقال يا ابن فلانة التي فعلت أو يا ابن فلانة الذي فعل، لا يجوز. والزواج منهم فيه قرب إلى الله تبارك وتعالى، فإنه رفع لخسيستهم التي أصابتهم بسبب ما هم فيه، ورفقا بهن وقياما على شؤونهن ورفعا لهم في المجتمع بعدما لفظهم المجتمع. أما أنت عايز تخلف اليهود والنصارى وتتجوز، لا شك أن هذا فيه يعني خير عظيم. والأصل أن التعدد ما كانش محرم عند اليهود، ولا الزواج كان محرم، ولا التعدد محرم عند النصارى، لكن هم اللي حرموه على نفسهم، هم اللي حرموه. ما فيش نص لا في التوراة ولا في الإنجيل يحرم الزواج أو يحرم التعدد، بل كان سليمان عليه السلام له 100 امرأة 1000 امرأة، وكان داود عليه السلام له 100 امرأة، وكان موسى عليه السلام له 2 امرأة، وكان إبراهيم له 2، وهم أنبياء بني إسرائيل، وغير ذلك، ويعقوب له 2، وغير ذلك. هم الذين حرموا على أنفسهم هذا، بل سنة الأنبياء الزواج، سنة الأنبياء الزواج. وإن سيدنا ابن عباس يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليجوز الفتح على الإمام من المأموم إذا أخطأ في أي في آية في الصلاة، أرجو الشرح التام. طبعا الشرح التام جاي إن شاء الله في شرح فقه السنة، لكن يجوز الفتح على الإمام إذا أخطأ في الفاتحة أو إذا استطعم في الفاتحة، أخطأ ماشي أو استطعم، يعني طلب من ممن وراءه أن يلقنوه الآية لأنه نسيها. ويجوز أيضا الفتح على الإمام إذا استطعم من وراءه كأن يقرأ الآية 3 مرات أو يقف تماما ولا يستطيع أن يكمل، أو يبدي الآية الجنة بآية نار، قل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم نار جهنم خالدين فيها، لازم يقف ونرد. يبقى إذا أبدى الآية الجنة بآية نار، وإذا استطعمك، وإذا أخطأ خطأ فاحشا كأن يكون لحن لحنا جليا غير المعنى تماما، هذا يفتح عليه. قرأت أنه إذا أراد إنسان أن يطلق امرأته فليطلقها في طور لم يصبها فيه لئلا تطول عليه العدة، فما معنى ذلك؟ الطلاق طلاقان، طلاق للسنة وطلاق للبدعة، أي طلاق على السنة وطلاق على البدعة. أما طلاق البدعة أن يطلق الرجل امرأته في طهر مسها فيه، أي في طهر جمعها فيه، أو يطلقها في حيض أو نفاس، فهذا طلاق للبدعة، لأن فيه ضرر بالمرأة وإطالة فترة العدة عليه، لأن فترة العدة عليها يتعد 3 حيضات متواليات، فلو طلقها في حيض يبقى الحيض دوت مش هتحسب ولا الطهر اللي بعده، هتحسب من الحيض اللي هتيجي بعد كده. ولو طلقها في طهر مسها فيه يبقى لازم تنتظر حتى ترى الحيض هل هي حامل أم حائض، فإذا ما حاضت تبدأ العد من إيه؟ من هذه الحيض. أما إذا يعني طلقها في طهر لم يمسها فيه فستحسب من أول التطليق، من أول التطليق، على من يقول على أن الطهر هو قرء كالحيض، وإن كان الصحيح الموافق للسنة أن القرء هو الإيه؟ هو الحيض. والثاني أن يطلقها في الحمل، فإن المرأة إذا طلقت حاملا عدتها وقت وضع حملها، وقد مكرت امرأة بزوجها من الصحابة وكانت لا تريد، فقالت يا فلان إنك خارج للصلاة وإني واجعة، فطيب خاطري بتطليقة، قل لي انت طالب ولما ترجع من الصلاة برجعني، طيب خاطري، فقال لها انت طالب، فخرج للصلاة فما إن رجع إلا وقد وضعت حملها فبانت منه، يبقى مش هينفع يرجعها إلا بعقد جديد، وإيه ومهر جديد بقى بشروطه، إما تنفذ الأول عدتها بقى، عدتها خلاص نفذ بالوضع، استنى بقى تتخطب، قبلته بقى في الخطبة ما قبلتوش براحتها، وليها قبل نجوزه وما قبلش براحته، إنما لو ما كانتش وضعت كان رجع وقول لها رجعتك لزمتي فكانت تبقى رجعتها. يبقى طلاق البدعة أن يطلق امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، السبب أنه يطول عليها فترة الايه؟ العدة. قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فالواجب أن يطلقها في الوقت الذي شرعه الله. إيه الوقت اللي شرع ربنا فيه الطلاق؟ في طهر لم يمسها فيه أو وهي حامل فقط. نعم. الصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق البدعي والطلاق السني كلاهما يقع، وهذا ما عليه جمهور العلماء ونصره الشيخ الألباني في إرواء الغليل، حيث جمع كل طرق أحاديث عبد الله بن عمر في تطليق الامرأة وهل احتسبها أم لا، وبين في هذا المبحث العظيم في المجلد السابع تقريبا في إرواء الغليل، بين فيه أن الطلاق البدعة يقع لا محالة، وإن كان من أوقعه آثم لأنه شق على المرأة بهذا التطليق. هل صلاة ركعتين تحية المسجد واجب أم مستحب؟ وما الدليل؟ صلاة ركعتين تحية المسجد لا شك من السنن المؤكدة التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها أيضا بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. والحديث أيضا في صلاة الجمعة قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر أو الخطيب على المنبر فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. وحديث سليك في صحيح البخاري قال: أصليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ما إذا أتى أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هل يجوز العمل في معمل تحاليل وأخذ العينات من ذراع المريض سواء كان رجل أو امرأة؟ نعم يجوز، مع تقوى الله إن لم تكن هناك امرأة تأخذ العينة من ذراع المرأة، ويجوز أخذ العينة من ذراعها من فوق، ويجوز أخذ العينة من كفها، أي عرق يظهر في كفها يأخذ منها، مش لازم يطلع لحد فوق هنا. يعني قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. المريض جاي لك ومحتاج وهو مضطر لهذا، هو إذا كان مضطرا جاز له أن يعري هذا الجزء المرأة يعني، وأنت وجب عليك أن تغض الطرف ولا تمس عضوا لا يحل لك مسه إلا لضرورة. فإذا كان الطبيب يضطر للنظر لموضع معين في جسم المرأة فلا يجوز له النظر إلى غير هذا الموضع، وإذا جاز له أن يمس جزء من بدن المرأة فلا يجوز له أن يمس جزء آخر غير هذا الجزء، وليتق الله تبارك وتعالى. أشهد الله أني أحبك في الله وأحب كل واحد يسجد للملك، أحبك الله الذي أحبتني فيه، أحبك في الله يمر بوسوسة رهيبة في الطهارة والنجاسة، فكلما دخلت الحمام من أي شيء أحس أو يوسوس أني قد أصابني حاجة بنجاسة من خرطوم الماء أو من أحد كان من قبلي في الحمام وترك نجاسة، وهذا يؤدي إلى أني أغير ملابسي كل شوية، وأحيانا أني لا تقبل لي صلاة ولا عبادة، يعني يشعر بهذا. وهذا لم يأتيني إلا بعدما تعلمت علوم في الفقه وخاصة في الطهارة والنجاسة، وقياسا على هذه الوسواس في كل العبادات، فأرجو الإفادة، إني تعبان جدا جدا. ملحوظة: هل صحيح أنا إذا كان مصاب بلبس بلبس ممكن أن يطلع منه في الدنيا أو عند خروج الروح، وإن كان الإنسان مصاب بوسواس في التوحيد أو العقيدة ولكن هذا لا يعطلوهم عن أي عبادة ولكن لا يحس بلذة، فإني مت ولا مش عارف إني أموت؟ أسأل الله تبارك وتعالى لهذا الأخ الكريم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفاء انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اني اسألك ان تعيذ هذا الاخ من وسواس الشيطان الرجيم. اخي الكريم، اولا اقول لك انت لم تصب بالوسواس بسبب تعلمك علوم الفقه، فان العلم مطردة الوسواس، ما بيجيبش الوسواس، ولذلك ينصح الموسوس بالتعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الموسوس ف يعني عرض عليه امره قال صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله، قل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، فعلمه كيف يدفع الايه الوسواس بمثل هذه الاذكار. والله يقول: قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فتعلم العلم الشرعي لا يؤدي للوسواس، لكن انت كنت مصاب بالحزلقة شوية والتدقيق شوية في النظافة، فلما بقى قرأت في العلوم الشرعية او تعلمتها، وربما تعلمتها في كتب فقه على المذاهب الاربعة الذين يضيقون على الناس ولا يلتزمون السنة ولا يعفون عن اليسير من النجاسة التي عفى عنها الإسلام، فأصبت بما أنت فيه، وإلا فالسنة سهلة ميسورة. الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما ثبت بالدليل الشرعي أنه نجس، والنظر جعله الله تبارك وتعالى مناط مسألة النجاسة والطهارة. فأنت لو شفت نجاسة على هدومك أو على الخرطوم أو على الأرض تبقى نجاسة، إنما ما شفتش وتوهمت أن تكون في نجاسة أو خشيت أن تكون في نجاسة لا يتعلق بذلك حكم. مين قال لك إنك لازم تغسل خرطوم لربما يكون عليه نجاسات سقطت عليه، أو تغسل ملابسك لربما يكون أصابتها بعض النجاسة؟ الأمر متعلق بالنظر. بص، في نجاسة تغسلها، مفيش نجاسة يبقى مفيش حكم مطالب انت بيه. وبعدين النجاسة اذا سقطت على الملابس لا يلزمك تغيير الملابس. مين قالك غير ملابسك اذا سقطت على الملابس النجاسة؟ بل الواجب عليك ان تغسل موضع النجاسة بس، ولا تعيد الوضوء ولا تعيد الاستنجاء. بعض الناس اذا سقطت النجاسة على ملابسهم او على ابدانهم يقول لك ايه اعيد الوضوء. لا، الخبث ازالته بالماء، اما الحدث فازالته بالوضوء. يبقى الحدث بس اللي تتوضا له، اما الخبث او النجس اذا سقط على ملابسك او في موضع صلاتك او على بدنك ازالته فقط بالغسل. والغسل مش 100 مره، تغسله مره او مرتين بقدر ما يزال. فاذا لم ترى شيء خلاص النجاسه زالت، ومش مطالب انك تشمش، ما تشمش، لان المطلوب ازاله عين النجاسه مش اثر النجاسه. شوف الشرع جميل ازاي، هو ده التيسير اللي انت ما تعلمتوش في الفقه، وعشان كده انت بتقول ان ايه ابتليت بسبب الفقه. لا، الاصل في ازاله النجاسه ازاله عين النجاسه، الجرم بتاعك اللي ظهر قدامك، اما اثر النجاسه فلست بمطالب. والا فقد كان الصحابه يستجمرون بثلاث احجار. هل تتصور ان الحجر لما تزيل به النجاسه من القبر او الدبر لم يبقى اي اثر في القبر او الدبر؟ لا شك سيبقى، لكن الاسلام عفى عنه، الاسلام عفى عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح احدكم فلا يضع يده في الماء حتى يغسلها ثلاث، فانه لا يدري اين باتت يده، فربما ارتطمت يده بموضع فيه نجاسة او اثر نجاسة فيضعه في الماء فربما يتنجس الماء. الواجب انه هو يعمل يغسل ايديه قبل ما يحط ايديه في الماء، وهكذا. فانت اصبت بالوسواس بسبب جهلك اولا، لا بسبب العلم، ثم بسبب ان انت عندك اصلا استعداد للوسواس. الشيطان وسوس لك، قالك فين نجاسة؟ بص في نجاسة مفيش. تسمع كلامه ليه؟ أتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ الموسوس طائع للشيطان عاص للرحمن، فاتق الله. التفصيل في هذه المسألة ليس هذا وقته، إن شاء الله ثم بعد ذلك. أختي كانت مريضة 10 أيام لم تصلي، فما الحكم في ذلك؟ أفادونا أفادك الله. إذا كان مرضها أصاب عقلها بحيث أنها غائبة عن الوعي، 10 أيام نايمة غائبة عن الوعي، فلا صلاة عليها، على الصلاة، لأن النائم حتى يستيقظ مرفوع عنه القلم، والمجنون حتى يفيق مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. فالمجنون ده وغائب العقل معروف صلاة، فايت عليه صلاة واثنين وثلاثة وعشرة وهو في البنك أو في أوضة الإنعاش، 20 يوم في أوضة الإنعاش مش حاسب حاجة، 50 يوم ما يفوق بيقول له صلي 50 يوم؟ من قال هذا؟ لا صلاة عليه إذا كان مرضها بحيث أن عقلها غائب في غيبوبة يعني. أما إذا كانت فايقة لكن المرض يعني الآلام منعتها من الصلاة، أو لم يكن عندها فقه بمسألة مسائل الصلاة في المرض، فهذه بلا شك مخطئة، ومن حولها يعني شاركوا في خطئها حيث أنهم لم يأمروها بالصلاة لوقتها. على أي حال كان، الآن تصلي ولا تصلي؟ قولين عند العلماء، قولين عند العلماء، لا أن تصلي على قول من يقول بإعادة صلاة من ترك الصلاة وقد وجبت عليه حتى وإن خرج وقتها. والقول الثاني وقال ابن تيمية وابن القيم ومن سار على ضربهم أنه لا صلاة عليها بعدما مر عليها كل هذا الوقت، لكني أنصحها بكثرة الإيه؟ النوافل. تكثر من النوافل وإن أدت العشر صلوات عشر يوم دول صلاة ما فيش مشكلة، بس مش تصلي مع كل يوم يوم، لا تصليهم على طول ورا بعض بقدر استطاعتها. ممكن تصلي خمس صلوات وترتاح، وبعد ساعتين ثلاثة تصلي خمس صلوات وترتاح، وبعد ساعتين ثلاثة تصلي خمس صلوات وترتاح وهكذا، لا بأس. لكن تصلي مع كل صلاة صلاة هذا لم يصح ولم يثبت، والله أعلم. عنده محل ملابس، بقول لي آسف الخروج على الموضوع، لا بأس، ما احنا فقه، اسأل ماشي. وأبيع البنطلون نقدا بخمسين جنيه وبالتقسيط بستين جنيه، هل يعتبر ذلك ربا مع أن المشتري موافق على هذا السعر؟ لا، ليس بربا، بيع التقسيط مختلف ثمنه عن ثمن الحال اختلاف، وهذا ليس بربا، لأن هذا ليس بيعتين في بيع. بيعتين في بيع ازاي؟ ان واحد ياخد منك البنطلون يقول لك بكام دوله، بخمسين قرش كاش، خمسين جنيه كاش وبستين جنيه تقسيط، يقوم يقول لك طيب انا هاخد البنطلون وهرد عليك بكره، هذا لا يجوز، ده كده بيعتين في بيع وهو محرم. اما اذا اتفق على بيعه واحده واخذ البنطلون يا اما تقسيط يا اما كاش، فدي بيعه واحده، مين قال دول بيعتين؟ دي بيعه واحده. انما هو الرجل بيعرض عليك، بيعرض عليك طريقة البيع، لكن انت لما تيجي تشتري هتشتري بايه؟ بتمن واحد ولا هتشتري بالاثنين؟ واحد بس. وجمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط، لكن احذر في مسألة البيع بالتقسيط، بعض البائعين بالتقسيط يقول لك ايه، ولو اخرت القسط عن شهره هتدفع 10% غرام، هذا ربا بقى، هذا محرم لا يجوز. فمهما تأخر لا يجوز للبائع ان يزيد عليه، بل يتق الله المشتري فلا يؤخر، والله أعلم. كثرت أسئلة النساء في مسائل الخاصة بالطهارة، فكثير من النساء بتتلخبط في بعض الإفرازات التي قبل الحيض والتي بعد الحيض. الإفرازات في أيام الطهر أو قبل الحيض لا حكم لها أيا كان لونها ورائحتها، ده حكم كده احفظه. الإفرازات في أيام الطهر أو قبل الحيض ولو بيوم أو يومين لا حكم لها، سواء كان بني أحمر أصفر أي لون لا حكم له. من أول يوم الحيض إلى نهايته وما بعده يوم أو يومين في كدرة أو صفرة فهذا من الحيض. كانت النساء تذهب بالقطعة من القماش فيها كرسف إلى السيدة عائشة تقول لها شوفي كده أنا كده طهرت ولا لسه، فتقول لها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يبقى علامة الطهر بعد الحيض لما ينتهي الدم الأحمر الغامق أو الدم الأحمر الفاتح أو الكدرة أو الصفرة، ينتهي ده كله وتنزل الماء الأبيض اسمه القصة البيضاء، يبقى هنا ده ايه؟ ده طهر. أما قبل الحيض شافت أي ألوان أو أي نقط في أيام الطهر أو قبل الحيض فهذا لا حكم له والله أعلم، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا شيء عليه. هل توجد ركعتين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر؟ صلى رسول الله ركعتي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر في البيت لأنه شغل صلى الله عليه وسلم بتوزيع صدقات وصلت إليه من البحرين. أخ كريم، أسأل الله أن يوفقنا وإياه إلى سواء الصراط، قل إني أحبك في الله أحبك الله زحتني فيه. يقول أما بعد، يقول لو على الرغم أن أجد في الصلاة أو أجد في الصلاة وأحاول الاستمرارية في الالتزام، ولكن هناك أشياء شقة على نفسي يعني لازلت يعني أقع فيها، منها سماع الأغاني وغض البصر، فماذا أفعل؟ أقول لك صلي، لا تترك الصلاة لأنك مبتلى بسماع الأغاني أو النظر إلى الحرام، واجتهد في ترك هذا الحرام. فلا أقول لك كما يقول بعض الناس من لم تناول صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا صل، قال صلى الله عليه وسلم دعوه فستنهاه صلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلي وصلي الصلاة لوقتها، صلي وصلي في جماعة، صلي واخشع في صلاتك، صلي وكأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، صلي واعقل ما تقرأ، صلي وابكي لربك في الركوع والسجود سائلا إياه أن يصرف عنك هذه المعاصي. قل اللهم طاهر قلبي من كل معصية وذنب وخطيئة، اللهم طاهر بصري من النظر إلى الحرام، اللهم طاهر سمعي من سماع الأغاني والحرام والغيبة والنميم، اللهم طاهرني من كل معصية وسوء، اللهم باعد بيني وبين الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. صلي وصاحب أهل الإيمان، صلي ولا تتواجد في مكان فيه هذه المعاصي من الأغاني أو النساء التي تنظر إليهن أو التلفاز الذي تنظر إليه. صلي وقل في كل وقت الله يراني، الله ناظر إلي. صلي واعلم أن نظر الله أسبق إليك من نظرك لهذه المرأة التي تنظر إليها. صلي واعلم أن الله يسمع خطراتك وسكناتك ويعلم سرك وعلانيتك قبل أن تسمع هذه الأغاني. صلي واعلم أن هذه الأغاني إنما هي صوت الشيطان يريد الله بها أن يريد الشيطان بها أن يصدك عن سبيل الله. صلي واعلم أن